العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا مسألتنا كانت في كيفية صيام الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان، لم يتمكن من تحصيل العلم بشهر رمضان. المسألة قسمناها بحسب نص صاحب العروة إلى فقرات، وكل فقرة جعلناها مطلبا. المطلب الأول كان قوله الأسير والمحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بالشهر عمل بالظن، هذه الفقرة الأولى. قلنا الدليل على ملخص حتى نصل إن شاء الله المطال. كان الدليل هو صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يقول الإمام في مثل هذه الحالة كانت الرواية عن الأسير: قلت له رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري أي شهر هو، قال يصوم شهرا يتوخى شهرا من الأشهر. ثم شرحنا معنى التوخي بأنه التحري والبحث والتحقق عن أقرب الاحتمالات للشهر رمضان الواقعي الخارجي ويصومه، فهذا حكمه. إذن يتوخى شهرا هو أقرب الأشهر انطباقا على شهر رمضان ثم يصومه. قلنا حينئذ أن الرواية ذكرت يتوخى، المشهور بل الإجماع قال وكما رأينا صاحبه يقول عمل بالظن، بينما الرواية تقول عمل بالتوخي، والتوخي أوسع من الظن. التوخي هو التحري والفحص والبحث وضم الوسع للوصول إلى المطلوب، إذ قد تصل نسبة من المطلوب ما أنت معذور في الباقي، لا يشترط فيه الظن. أما هم لما قالوا عمل بالظن يعني فسرت التوخي بالظن، لا، التوخي غير الظن، وقلنا يسبق على مراتب عديدة منها ربما حتى تساوي باحتمالها. إذا المولى بعث سيده، بعث عبده إلى السوق ليشتري له حاجة، وقال له اختر أفضل الحاجات، وذهب هذا العبد وبحث عن الحاجات في السوق، وجد كلها بنوعية واحدة، جاء بواحدة إلى مولاه. شوفوا، جاء بفرد مساوي لبقية الأذرع، يصدق عليه التحري، هو التوخى وبحث وتحرى، شاف كل الحاجات. فإذا قلنا أن الذي ذكرته هو يتوخى، والذي عبر به المشهور يظن. هذا إذا انتهينا منه وقلنا لذلك إذا علينا أن ننظر في جملة أمور في كلام المشهور هذا في ضوء الصحيحة، في ضوء فقه الحديث كما يعبر. عدة أمور، الأمر الأول وهذا ذكرنا أن المشهور عبر بالظن ودليله الصحيحة، فكأنه فسر التوخي الموجود في الصحيحة بالظن، وهذا كلام ليس دقيق. التوخي غير الظن، قد التوخي يطلب فيه العلم إذا كان المتوخي له قدرة على تحصيل العلم، فلا يصدق التوخي إلا بتحصيل العلم، حتى الظن يصدق عليه توخي. هذا إذن الأمر الأول الذي ذكرناه مع بعض التفاصيل طبعا لقلنا. الأمر الثاني اللي أيضا أحببنا أن نشير إليه من كلام المشهور في ضوء صحيح، هو أن المشهور طبعا وصرح بذلك بأن المورد من باب الظن، يعني من باب الظن يعني أن هذا المورد خارج من علومات النهي عن الظن، لأن عندنا علومات تنهى عن العمل بالظن، وخصوصات في خصوص الهلال توجد نهي أيضا عن التغني والعمل بالظن، فكأن المشهود أن يقول هذا المورد خارج عن عمومات وخصوصات النهي عن الظن، لا بأس. في الأمر الثاني أيضا قلنا فيه ظاهر المشهود أن الظن منزل منزلة العلم عند تعذر تحصيله، وشهر رمضان المضمون منزلة الشهر الواقعي المعلوم، لذا رتبوا عليه أحكامه المذكورة في المسألة. المسألة اللي قرأناها من صاحب العروة بعد أن قال الأسير والمحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم عمل بالظن، فكأنه نزل الظن منزلة العلم، وشهر رمضان المضمون منزلة شهر رمضان المعلوم. لذلك رتبوا على هذا شهر رمضان المتوخى، شهر رمضان المضمون، نفس أحكام شهر رمضان الواقعي، فقالوا يجب عليه أن يستمر به 30 يوما. إذا أفطر في أحد هذه الأيام عليه الكفارة، في نهاية هذه 30 يوم المتوخى عليه أن يصلي صلاة العيد ويدفع زكاة الفطرة. رتبوا كل أحكام شهر رمضان الواقعي على رمضان هذا المتوخى المظنون، فكانوا نزلوا الظن منزلة العلم ورمضان المظنون منزلة رمضان الواقعي. لذلك قلت رتبوا عليه أحكامه المذكورة في المسألة في نهاية المسألة، وهذه ستكون في أحد المقالب القادم. فهل الصحيحة تشير إلى هذا المعنى؟ الصحيحة وافية به الغرض، تنزل شهر رمضان منزلة هذا المضمون والمتوخى منزلة رمضان الواقعي؟ لا، لكن الذي يظهر من الأحكام الواردة في الرواية أن المورد ليس من باب العمل بالظن، وإلا لنزل الظن منزلة العلم ونتيجته الاجتزاء بالعمل، لو كان كما فهم هكذا المشهور بأن هذا شهر رمضان المتوخى هو بمثابة رمضان الواقعي، لكان لما يظهر هذا شهر رمضان الرواية تذكر والمسألة تذكر أنه هذا يتوخى شهرا ويصومه، فإن بان الشهر المتوخى مطابق لشهر رمضان الواقعي وفق له هذا عمل أدائي، وإذا ثبت أن رمضان متوخى بعد رمضان واقعي هم أجزأه ورحسب مثابة قضاء له. لكن إذا رمضان المتوخى تبين أنه سابق على رمضان واقعي لم يجزئه، يعني بعد ما وجب عليه الصوم ولا حال عليه الصوم، هذه الرياضة كغير ذاك. فلازم تنزيلكم رمضان المضمون منزلة رمضان الواقعي الاجتزاء بالعمل حتى لو بان أنه سابق له، والحال أن الصريح بأنه ليس مجزيا. فمن هذا التنزيل الذي فهمه المشهور لا يظهر من الصحيح، لا، لذلك قلنا أنه وإلا لنزل الظن منزلة العلم ونتيجته اجتزاء بالعمل. وهذه الالتفات وجدتها عند صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر: ليس في النص الذي هو العمدة في المقام إطلاق منزلة ونحوها. كن ملتفت إلى هذا، لأن المشهور في آخر المسألة كما رأينا في صاحب العروة رتب كل أحكام رمضان الواقع على رمضان هذا المضمون والمتوخى في الأحكام التي ذكرناها. فهل الصحيحة تفيد هذا التنزيل؟ لا تفيد هذا التنزيل، فالرواية أيضا لا تفيد هذا التنزيل، وإنما من وجهة نظرنا تفيد كأنه أمرين: أمرا تكليفيا بوجوب التحري، هذا السجين هذا المحبوس الأسير ما لازم يعني والله شكرا لك أنا محبوس وأنا تيه شهر رمضان، لا، عليك وجود تكليفي بأن تتحرى وتبحث، كما أن المطلق في الخارج مطلق السراح لا أسير المحبوس وتشوفه يجب عليهم تحدي الرؤية والهلال وكذا، فالمحبوس والأسير عليك أن تتحرى، هذا أمر تكليفي نفهمه من الرواية، وأمر إرشادي أيضا نفهمه من الرواية. أما وإنما تفيد أمرا تكليفيا بوجوب التحري وترشد أمرا إرشاديا إلى كيفية رجاء إصابة الواقع، هذا أما أيها الأسير أيها المحبوس أنت ليس لك سبيل إلى العلم بشهر رمضان، وخاف الصوم لك شهر وتتعب ويطلع صومك ما يجزي، فننشدك إلى طريق إلى حد ما هو لعلها تصيب الواقع وتخلصك من إعادة شهر رمضان، أو تخلصك من الاحتياطات مال الفقهاء اللي يقول لك إذن عليك أن تصوم الأشهر كلها حتى تصيب رمضان الواقعي. فالإمام يرشدك إلى كيفية إلى عمل وهو أن تتحرك وتتوخى. فإذا تحريت وتوخيت شهر رمضان هذا أجزأك ما دام الاشتباه قائما. وإذا صار لك أطلق سراحك وصار لك سبيل لتحصيل العلم، شوف هذا رمضان الواقعي طابق رمضان اللي توخيت، لا يخلو من أحد حالات الثلاثة ذكرناها، إما طابقه أو سبقه أو تأخره. هذا إذا قدرت صار لك تحصيل علم لاحق، وإذا ما صار استمر الاشتباه فهو مزيلك في الأمر الإرشادي بكل يخفف عنك. وإلا تستطيع أن تقول أنا أصوم ابن كل الأشهر حتى أكون قد أصبت رمضان الواقع، بس أنا عسر ومشقة عليك وكيف الأمور هم الصوم كل شيء. وهذا ما يصير، أنك تعلم أن عليك وظيفة صيام شهر في السنة، فهذا الذي نفهمه. لذلك تشوف الأحكام اللي صارت هي توحي لذلك. إذن وترشد إلى كيفية رجاء إصابة الواقع وهو يتطلب التحري وبذل الوسع في الوصول إليه، ولازمه ما دام يعمل إرشاد وتعلم كيفية رجاء إصابة الواقع، ولازمه عدم الاشتجاع عند تلين عدم مطابقته للواقع. إذن هذه الآن السفكة المختصرة، وقلنا سيأتي مزيد من التفصيل عند مناقشة الأحكام المترتبة على الشهر المتوخى. بالتأكيد لا بد أن أبحث حينما يصل المصنف إلى هذا المطلب ويرتب الأحكام رمضان الواقعي على شهر رمضان المتوخى، حينئذ سنبحث هذه الأمور بتفصيل أكثر. لأن نحن الآن نريد أن نقيم هذا القول، لازلنا في المطلب الأول، هذا القول من المشهور نقيمه في ضوء صحيح. الثالث من الأمور التي نريد أن نقيمها من كلام المشهور في ضوء الصحيح، لازلنا في المطلب الأول، وهو أن الأسير والمحبوس عن هذا الظن. الأمر الثالث الذي نشير إليه في كلام المشهور أن النص صرح بحكم الأسير، فما وجه التعدي للمحبوس؟ قرينة صحيحة عبد الرحمن بن عبد، قال رجل أسرت في الروم، والإمام ذكر الأحكام إلى آخر الصحيحة، بينما المشهور ماذا قال؟ قال الأسير والمحبوس، فبأي وجه ألحق المحبوس بالأسير؟ هذا لم تذكره الصحيحة، فإذن هذا أمر محتاج إلى بيانه. هذا هو الأمر الثالث. قال السيد الحكيم قدس سره: فالتعدي عنه الأسير إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشترك بينهما، وحدة المناط لتنطيح المناط عممنا إلى المحبوس. لم تذكره الصحيحة، نعم، لكن نرى أن المناط بينهما واحد، فنستطيع أن نعمم إلى محبوس هكذا يفهم العرف. وطبعا رد عليه سيد الحوئي بأنه قياس محض، هذا قياس عن القياس الذي يستعمله العام، وهم هكذا قالوا، حللوا الناس وقالوا لماذا الأسير حكمه هكذا؟ لأنه في الوضع الفلاني، هذا الوضع الفلاني موجود في المحبوس فنعمم الحكم إليه. هذا هو القياس الذي يستعمله العام، هكذا قال سيد الحوئي. إذن بأي وجه يا سيد الخوي تعمم إلى المحبوس؟ قالها وأن التعميم لفهم المثالية من ذكر الأسير، إنما الأسير ما خصوصية له، وإنما ذكر في الرواية من باب المثال، وإلا المطلوب بالسؤال بالرواية هو هذا، يقول رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان، فإذن الأسير ليس له خصوصية بالذكر، إنما محل ومصب الحكم هو لم يصح له شهر رمضان. هذا هو الذي إذا نتمسك به ونعممه إلى المحبوس، وإلا الأسير ليس له خصوصية. قال إذن هذا هو منشأ التعميم إلى المحبوس، وأن التعميم لفهم المثالية من ذكر الأسير مثال، إذ لا يكاد يتأمن في أن العرفاء يفهمون من مثل هذه العبارة، قرأناها بالرواية، رجل أسرته الروم لم يصح له شهر رمضان، ماذا يفعل؟ قال لهم يتحرى يتوخى إلى آخره. فإذا الله يتاب وتأمل في أن العرف يفهم من مثل هذه العبارة أن نظر السائل معطوف إلى ما ذكره بعد ذلك من قوله ولم يصح له شهر رمضان، فالمقصود بالذات من مثل هذا السؤال التعرف عن حكم من لم يعرف شهر رمضان، هذا هو مناط الحكم وهذا هو مصب الحكم، من لا يتيسر له تحصيل العلم بشهر رمضان. هذا الأسير ذكر مثال تمهيد حتى نجيب صورة مصداق من الخارج حتى نسأل عنها، ولا ما خصوصية للأسير ولم يميزه عما عداه، وإنما ذكر الأسير تمهيدا ومن باب المثال من غير خصوصية فيه ولا في خصوصية الأسير. خر إذا كفجون أسرته فرون، بل إذا أسرته الفرس ولو ما كفرت أكله خلصانين، أو أسرته الفرس شون دامك دقال ما ذكرته الرواية، لا دون خصوصيات ما هي مدخلية في الحكم، إنما ذكرت من باب حتى نجعل أمام المثال صورة نسأل عنها لا أكثر، ولا هو العبرة والمناط ومصب الحكم هو هذا لم يصح له شهر رمضان. قال لم يصح له شهر رمضان هاي مو خاصة فقط بالأسير، محبوس أم في المطامير المظلمة أيضا لم يصح له شهر رمضان. لذلك قال شوف لأننا نفهم المثال فالخصوصية في الأسير من كونه من الروم، بحيث لو كان من الزنج مثلا أو من غيرهم من المشركين لم يعمه الحكم، لا هذا غير محتمل جزما. هذا الآن واضح في الأمر الثالث اللي نحب أن نناقشه مع المشهور في ضوء الصحيحة، وأيها المشهور الصحيحة ذكرت الأسير وأنت عممت هذا المحبوس، ما هو وجهك في تنقيح مناط؟ فهذا قياس قياس باطل، فهذا ما هو تنقيح مناط وإنما هو تستطيع أن تسمي تعميم علة. أقول توجد هنا عدة تعليقات على كلام سيد الخوي قدس سره. التعليق الأول كبرى تستطيع أن تقول، واحد لا مانع من التعدية بوحدة المناط إذا كان ظاهرا من النص كما فهم سيد الحكيم قدس سره. إذن هو متى يكون القياس قياسا باطلا؟ لما تكون فالعلة مستنبطة إلى آخره، يعني ليست من النص وإنما من اجتهاد من الحدس. أما إذا كانت هذه العلة وهذا المناط ظاهرا من النص هذا لا بأس بتنقيح منه، اللي نعبر عنه أحيانا تجيز عن الخصوصية. شو التجيز عن الخصوصية؟ ليش التجيز عن الخصوصية حجة؟ لأنه استظهار والظواهر حجة. فإذن كبرويا ليس كل تنقيح منه هو قياس إذا كان مستظهرا من النص لا بأس. اثنين، إن المناط لا يقتصر على قوله عليه السلام ولم يصح له شهر رمضان كما ذكر سيد الخوي، لا، لو قرأنا النص قال ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري أي شهر هو، فالمناط أيضا مذكور في أكثر من فقرة. سيد الخوي محل التعليق اقتصر على ولم يصح له شهر رمضان، قال شوف هذا هو المناط مذكور وعلى أساس هذا المناط المذكور نحن عممنا إلى المحبوس، المحبوس أم لم يصح له شهر رمضان. فإذا اقتصرنا على هذا الذي ذكره سيد الخوي سنواجه إشكالا، لأن في نسخة الفقير موجودة ولم يصح له شهر رمضان ويمكن يأتي كلام سيد الخوي، أما في الكافي العبارة مو لم يصح له شهر، لم يصم شهر رمضان وتكون أجنبية حين ليس فيها أي مناط، فلا يبقى مناط إذا يتمسك به السيد الخوي، لأن في الكافي العبارة مو لم يصح له شهر رمضان، حتى السيد الخوي يقول إذا انعمم المناط إلى المحبوس لأن هذا أيضا لم يصح له شهر رمضان، لا العبارة فيها مشكلة فيها خلاف. في الفقير لم يصح له شهر رمضان، في الكافي لم يصم شهر رمضان وتكون أجنبية حينئذ عن المناط. فإذا لا تستطيع أن تمسك بهذه العبارة من الصحيحة، وأنت رفضت تنقيح المناط واعتبرت قياس. فمن هنا هو التعليق الثاني، وهو أن لا يقتصر السير القوي في المناط على عبارة لم يصح، لأن هذه العبارة لم اتفق عليها في الكافي، غير موجودة فالكافي لم يصح من شهر رمضان، فلا بد أن نتمسك بالعبارة بعدها ولم يدري أي شهر هو. أي نعم، هاي يمكن التمسك به. جامع هذه الشيعة مفيد، يمكن دائما أكثر من مناسبة مفيد فيه، يعني تيجي تخوان نتوقع منك في كل رواية أن تروح تشوف الكافي والتهذيب وكذا وتشوف خفق اختلاف بالنسق، لا هذا خرجه ليس مطلوبا منك. زاحت للشيعة مفيد، كل كلمة إلى أكل نسخ مختلفة بيها قبل قوسين، ويقول لك هاي في الكافي كذا، في الفقه كذا، فيها كذا. وهذه طبعا فيها أكثر من موضع فيها خلاف بين المصادر. إذن الثانية هي أن المناط لا يقتصر على قوله عليه السلام ولم يصح له شهر رمضان، وإلا لو أورد عليه بأن العبارة غير موجودة هكذا في الكافي، وإنما توجد فيه لم يصل شهر رمضان، ولا علاقة لها بالمناط المذكور. فسيقول لا يبقى لك منشأ للتعميم، لكن المناط مصرح به أيضا في الفقرة التالية، وهو قوله عليه السلام ولم يدري أي شهر، فلا يضر إذن هذا الاختلاف بين الأصول. ثلاثة من التعليقات، نستطيع الجزم بأن جواب الإمام ناظر إلى المناط المذكور في السؤال، انتصارا لسير الحكيم، يعني التعليقات انتصارا لسير الحكيم وتعليقا على السير الخوي، وليس إلى عنوان الأسير الذي ذكره السائل، فقد يريد السائل في كلامه تفاصيل لا يكون الجواب مختصا بها، كمن يراجع الطبيب فإنه يذكر له تفاصيل لا دخل لها في تشخيص المرض ووصف علاجه، فلا ننشغل بكل كلمة قالها السائل. السائل يذكر كلاما ليس كله له مدخل في الجواب، كمن من يراجع الطبيب يتحدث حديثا كثيرا، لكن الطبيب يعرف موضع الحاجة من كلامه اللي على أثره يشخص العلاج ويصف الدواء، يشخص المرض ويصف الدواء. فكذلك هنا نستطيع أن نجزم بأن نريد كلمة أسير في كلام السائل لا مدخلية له، وإنما الإمام ناظر إلى هذه الحالة، إلى هذا المنام، وهو شخص لا يستطيع أن يحصل العلم ويتعرف على شروطه، ما هو تكليفه. فإذا استوهار سيد الحكيم هذا المناط نستطيع أن نجزم به، هذا ليس قياس. الرابعة إذن كشاهد أيضا على المناط اللي بنى عليه سيد الحكيم، أن تبني المسألة لدى فقهاء العامة، ذكرنا ذلك في أول درس تحدثنا عن تاريخ المسألة لدى فقهاء العامة قبل صدور هذا النص من الإمام الصادق عليه السلام، فالإمام الصادق ناظر إلى هذه المسألة التي كانت مثارة بين فقهاء العامة، والمسألة مثارة بين فقهاء العامة لا تختص بالأسير، وإنما تحدثون عن المحبوس، فهذه مفيدة هي أن تتعرف على القضية في فقه العامة، لأن كثير من أجوبة العلم على السلام هو تعليق وتصحيح وتهذيب وتأكيد إلى آخره على ما يدور بين فقهاء العام، فهذا يصلح أن يكون قرينة على مراد الإمام من المسألة. فكان مثار المسألة لدى العامة وهم يتحدثون عن الأسير والمحبوس معا في مسائلهم، فالإمام إذن، والنص طبعا وارد عن الإمام هو نفس الحكم الذي قاله العامة، عدا نتذكر خلاف الحسن بن صالح، وإلا مشهور العامة هو هذا التفصيل الذي ذكره الإمام عليه السلام من الأحكام. فإذن هذه قلنا أيضا على أن هذا هو المناط، لأن هذا هو الذي ذكره العامة وجواب الإمام ناظر إلى المسألة المثارة لدى العامة. هذه يعني تستطيع أن تسمي السؤال عندهم التعليقات أكثرهم تعليقات كبروية يعني لا تختص بهذا المورد، لأنما لكم ك يعني فائدة لكم لما في مورد تنقحون بالمناط توسعون هذه جملة من القرائن من الأمور التي ممكن الاستناد إليها في تنقيح المناط وتعميم ما في النص. فهذا هو الرابع، التعليق الرابع، أن تداول المسألة لدى فقهاء العامة يومئذ بالمناط العام المذكور يعتبر قرينة على إرادة التعميم في كلام الإمام عليه السلام، لأنهم عليهم السلام كانوا يعلقون بأجوبتهم على ما كان مثارا في أوساط فقهاء العامة. وذكرنا نكتة لهذا الكلام لا بأس به، تقرب لنا أن نتعلم كيف كان الأئمة يسوسون المجتمع وكيف كانوا يتصرفون مع الحالة العامة السائدة في المجتمع. هذا تلاحظوا يعني إذن طبعا كان يعني شرح لهذه النكتة، لأنها نكتة فيها قراءة تحليل للتاريخ نستطيع أن نسمي ذلك. يومئذ الأسرى الذي يصيرون أسرى هم من جنود الدولة، وجنود الدولة كانوا ليس من أتباع أهل البيت سلام الله عليه. فجواب الإمام عن حكم الأسير كان من الفائدة، لأن الجيش يومئذ جيش الدولة ليس من أتباع الإمام ولا يرجع إلى الإمام ولا يهتمون بجواب الإمام. الشيعة لماذا مبتلون يومئذ بالحبس؟ الحبس هم ابن الشيعة مبتلون. فلو كان الإمام أراد أن يتناول المسألة لتناولها للمحبوس وليس للأسير. الأسير ما كان والأسرى وجيش الدولة يومئذ يعترون بجواب الإمام، مرتب شيعة الإمام ابتلون بالحبس بالطوامير مال الأمويين والعباسيين، الطوامير المظلمة لا يعرف منها ليل من نهار ولا شهر من شهر. فالأولى كان السؤال عن المحبوس، لكن طبعا لما يسأل عن المحبوس يومئذ هو مخالف للتقي. فأضيف الالتفات على كل مشاهد على أن المسألة هي مسوقة تقدر تقول بدور المحبوس، بس الإمام ما يقدر يصرح بالمحبوس فيجيبها على أسير وأنت الدفع المهمة طبقها على المحبوس. ها نكتة لترجيع بالمسألة ما يحتاج إليها، لكن انقداحها في الذهن صارت عن كيفية سياسة الأئمة سلام الله عليه. إذن والشاهد على هذا اللحاظ أن السائل تناول الأسير ولم يسأل عن المحبوس، مع أن الشيعة مبتلون يومئذ بالحبس وليس بالأسر، لأن الذين يقعون في الأسر يومئذ من جيش الدولة ليسوا من أتباع أهل البيت سلام الله عليه إلا نادرا. فجواب الإمام عليه السلام لا يعنيهم، أما أتباع أهل البيت عليهم السلام فقد كانوا مبتلين بالحبس في سجون الظالمين. نذكر أن بني الحسن لما حبسوا في سجن المنصور كانوا لا يعرفون الليل من النهار ولا يعرفون مواقيت الصلاة إلا بتسبيح علي بن الحسن بن الحسن، هكذا كان له أوراد وكل ورد محسوب لوقت معين، فكما تنتهي أوراد حسب وقتها معنا حلت الصلاة الأخرى. بهذه الطريقة كان بني الحسن يعلمون. فها محبوس يسأل المشهد يصوم رمضان وشون يعرف مواقيت الصلاة، الأسير مؤمن الإمام سلام الله عليه. فإذا هذا الشاهد أولا على شاهد على أمرين، إما تفسر كما ذكرنا الآن على أن المقصود من الإمام هو حكم المحبوس، لكن عبر بالأسير حتى تبيح بالمناط تعرف حكم المحبوس تقية، أو لا أرد أبين لك بهذه النقطة البابولة أرد أبين لك على أن جواب الإمام كان ناظر إلى المسألة المثارة لدى فقهاء العامة، لأن فقهاء العامة من كان يتحدثون عن الأسير؟ الإمام شأله بحكم الأسير، شأله بالمعنى الأسرى ليس من أتباع البيت حتى يهتمون بحكم الأسير. فإذا هذا الشاهد على أن الإمام كان ناظر إلى فتوى العامة يريد أن يعلق عليها لأن الأسير يعنيهم هم. لذلك قلنا أما أتباعه نعم قد تكون النكتة في ذلك أن السؤال عن المحبوس قد يكون مخالفا للتقية، فصار السؤال عن الأسير المتحد معه في المناط. والسؤال الآن ما زلنا ضمن الأمر الثالث الذي نناقشه مع المشهور في ضوء الصحيحة، والسؤال الآن هل يشمل الحكم غير الأسير والمحبوس؟ أنتم أيها المشهور عممتم من الأسير المذكور في الصحيحة إلى المحبوس، سنقدم عمم إلى غيرهما ممن أيضا لا يدري الشهور أيها. فيشمل مثلا من ألقي في جزيرة مقطوعة فأضاع حساب الشهور مثلا، هذا هم لم يدري الشهور أين هي فيشملها لولا. والجواب أن الدليل إن كان الصحيح فإن المناط فيها عدم الدراية ولم يدري بشهر رمضان وهو عام، هذا المناط المنصوص عليه. إن كان دليلكم في المسألة الصحيحة فالصحيحة جعلت المناط ولم يدري أي شهر هو، فإذن هذا لما يتحقق هذا المناط ولم يدري أي شهر هو ترتب على الأحكام أنه يصوم شهرا يتوخى، فتشمل من ألقي في جزيرة. وإن كان دليل على الحكم في المسألة تنقيح المناط كما علق سيد الخوي على سيد الحكيم فإنه يقتصر فيه على القدر المتيقن، حينئذ قد لا تعمم إلى من وجد في جزيرة مقطوعة الليل، لأن قد تقول أن الأسير والمحبوس فيهما خصوصية أنهما مقهوران مسلوبان إرادة غصبا عليهم، هذا صار أسير وهذا صار محبوس، فشون تعمم إلى من ذهب إلى جزيرة مقطوعة وتاهت عليه الشهور، هذا مو مقهور على ذلك. فإذا تصل إلى قضية تنقيح مناط تنقيح مناط يقتصر على القدر المتيقن، وحين يلوم قدر المتيقن ما يقدر يشمل كل الحالات كمن ذهب إلى جزيرة مقطوعة أو إلى المنطقة القطبية في المسألة انتهينا منها وتاهت عليه الشهور، هذا يشمله ومعلوم يشمله، لأن المناط يقتصر على القدر المتيقن، فلعل القدر المتيقن هو من أقهر أو أكره كالأسير والمحبوس مقهوران مسلوبا الإرادة، هذا لا يشمل من ذهب اختيارا إلى مكان لم يدري أي شهر هو شهر رمضان. لذلك أما إذا كان لا دليلكم على الحكم من شهر يتوخى صحيح الصحيح ذكرت مناط ولم يدري أي شهر هو، وهذا مناط عام يمكن التمسك به في هذه المسألة. وإن كان تنقيح المناط فإنه يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو مثلا من جهل الشهور بفعل قهري خارج عن إرادته، وهو ما يجمع الأسير والمحبوس دون من ذهب باختياره إلى موضع لم يدري فيه الشهر. إذن هذا الأمر الثالث الذي ذكره المشهور وأحببنا أن نناقشه في ضوء صحيح. الأمر الرابع أيضا هو ما ورد في الرواية من قوله عليه السلام لما قال يصوم شهرا يتوخى ويحسب، فإن وجد شهر رمضان الذي توخاه مطابق أو سابق أو لاحق ذكر الأحكام. فكما ترى من كلمة ويحسب ظاهرة في وجوب، يعني يجب عليه أن يحسب بعد أن ظن الشهر الفلاني هو شهر رمضان، فيجب عليه أن يحسب ويشوف هل هذا يطابق أو لا يطابق. زي من تلزم المشهور ومنها عبارة المصنف قال فإذا دام له، ليس ظاهرة في الوجوب، صحيح ظاهرة في الوجوب، يصوم شهرا يتوخى ويحسب فإن وجده كذا كان كذا. قال مشهور ومنه المصنف ما قال بالوجوب، قال إذا بان له يفعل كذا وكذا، فهذا خلاف الصحيح، هذا الذي جمع ناقشته. الأمر الآخر الذي أيضا ناقشته وهو هذا قولهم أنه إذا بان أن الشهر المتوقع كان بعد شهر رمضان أجزأه لأنه يعد قضاء. هكذا أي صوم يقع يمكن اعتباره قضاء؟ والنية وين القصد وين الالتفات؟ شو اوتوماتيكيا هذا الصوم أجزأ عن القضاء؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. فإذا الأمر الرابع هو ظهور لفظ يحسب الوارد في الصحيحة في وجوب التبين بعد الصوم لاكتشاف المطابقة مع شهر رمضان الواقعي وعدمها. ثم بينما المشهور والمصنف منهم صاحب الأرواح قال فإذا بان له ليس بارد. الأمر الخامس اللي أيضا ينبغي ملاحظته في كلام المشهور في وجه إجزاء الصوم إذا انكشف تأخره عن الشهر الواقعي مع عدم نية القضاء، كيف أجزأه عن القضاء؟ نريد أن نقننها وفق القواعد، وهو لا مواقضة ولا مثلا ملتفت إليه. هذه فقط العموم مذكورين، وإلا سنناقش هذين الأمرين إن شاء الله تعالى في المطالب التالية، لأن كل منهما هذا مطلب مستقل فسوف لا نناقشه هنا، كل واحد نجعله مطلب مستقل ونناقش عند تعرض المصنف لها. هذا من كلام في المطلب الأول، وهو إذا لم يتمكن الأسير والمحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان عن إلاذ الظن. ثم المطلب الثاني إن شاء الله في الفقرة التي تليها بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.